بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وآيات بعدها. فما معنى قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ التفسير الأول أن المعنى التبديل أي انقلاب السيئة إلى حسنة، وهذا يكون يوم القيامة. فإذا تاب توبة النصوح انقلبت السيئات التي ارتكبها حسنات. هذا قول. والقول الثاني، نعم، أن المراد بالتبديل أي العمل، يعملون الحسنات بدل من أن كانوا يعملون السيئات. فبدلا من أن كانت أعمالهم سيئة صارت أعمالهم حسنة، بدلوا بدل الشرك توحيدا، وبدل الزنا إحصانا، وبدل القتل عصمة وبعدا عن ذلك إلى غير ذلك. وكما تقدم القولان صحيحان ومتلازمان. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور، أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة كالخوض في آيات الله والجدال بالباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوه. وشهادة الزور داخلة في قول الزور، تدخل في هذه الآية بالأولوية. وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم، مروا كراما أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم عنه، معنى ربأوا بأنفسهم يترفعوا عنه، وفي قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره وسماعه، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق، وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أي قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات، وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا، وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مراتبهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين. وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم، لأن نفعه يعود عليهم، ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا هب لنا، بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين، لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. واجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأفعالهم ويطمئن لأقوالهم، ويسير أهل الخير خلفهم فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة، ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا، وأن يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. هذه الآيات أيضا لا تزال في صفات عباد الرحمن، فمن صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، والزور هو كل باطل من قول أو فعل. ومعنى لا يشهدونه أي لا يحضرونه، فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون مجالس الباطل، مجالس المعصية لله، مجالس البدع والمخالفات، مجالس الشرك والكفر، كل ذلك لا يحضرونه. ويدخل في الزور كل باطل كما قال السعدي، الخوض في آيات الله والجدال بالباطل هذا من الزور، الغيبة والنميمة من الزور، السب والقذف والاستهزاء من الزور، مجالس التي فيها الغناء المحرم أو فيها شرب الخمر أو فيها فرش الحرير أو فيها الصور والتصوير، كل هذه من مجالس الزور التي لا يشهدها عباد الرحمن ولا يحضرونها. وإذا كانوا لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، فمن باب أولى لا يقولونه ولا يفعلونه، فتكون هذه الآية متضمنة لنفي الشهادة بالزور عنهم، أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب، لأنهم إذا كانوا لا يحضرون الزور فمن باب أولى لا يقولونه. ومن صفاتهم وإذا مروا باللغو مروا كراما، الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه، فإذا مروا بمجالس فيها كلام لغو لا يجلسون فيها، مروا كراما معنى مروا كراما أي لا يجلسون فيها بل يعرضون عنها، كما قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ومرور الكرام هو مرور إعراض، يقال مر فلان على كذا وكذا مرور الكرام، أي أنه لم يبالي به ولم يسمع إليه ولم يجلس فيه. فالمعنى أن هؤلاء ناس هم أهل جد وحزم وحرص على الأوقات والأعمار، فاللغو الذي لا فائدة فيه يجتنبونه ولا يحضرونه ولا يجلسون مع أهله، وإن كان لا إثم فيه لكنه لغو لا فائدة فيه فإنهم يعرضون عنه، وهذا لعلو هممهم. أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي إذا ذكروا بآيات الله ووعظوا تذكروا واتعظوا وانتفعوا، إذا تليت عليهم الآيات أثرت فيهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فليسوا معرضين عن المواعظ والتذكير، بل إذا ذكروا تذكروا، لم يخروا عليها صم وعميان، أي لم يعاملوا آيات الله معاملة الصم العمي الذين لا يسمعون ولا يرون، بل يتعظون وينتفعون بذلك. أيضا من صفاتهم أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يسألون الله تعالى صلاح أزواجهم وذرياتهم، يقولون ربنا هب لنا أي اعطنا على سبيل الهبة من أزواجنا، والظهر أن المراد الأزواج المعلوم، وذرياتنا أي من الأبناء وأبناء الأبناء، قرة أعين أي ما تقر به العين. وقرة أعين مأخوذ كما تقدم تذاكرناه من أحد معنيين، المعنى الأول أنه من القرار الذي هو ضد الحركة، والعين إنما تقر أي تثبت في النظر إلى ما يعجب، وإلا إذا نظرت العين إلى ما لا يعجبها انصرفت عنه ونظرت إلى غيره، لكن إذا رأت ما يعجبها قرت وثبتت وسكنت. فقيل لكل ما يعجب ولكل ما تفرح به العين وينشرح له الصدر سمي قرة عين، أي تقر له العين تثبت لا تنتقل عن النظر إليه. والمعنى الثاني أن المراد أن قرة عين مأخوذ من القر، والقر هو البرد، الحر والقر، وإنما تبرد العين إذا رأت ما يسرها، ولذا يقولون فلان برد العين وفلان سخنة العين. فقالوا قرة أعين أن يكون شيئا مشتها للعين، جميلا تشتهيه العين وتبرد به، والمراد بقرة العين هنا كما فسره السلف أي الصلاح والعمل بطاعة الله. كان الحسن البصري رحمه الله يقول لا والله لا تقر عين المؤمن إلا أن يرى ولده أو قريبه يعمل بطاعة الله. وقال بعض السلف لم يسأل الله أزواجا وذريات صباح الوجوه أو جمال جميل الخلقة، وإنما سألوا الله تعالى أزواجا وذريات يعملون بطاعة الله، وبذلك تقر عين المؤمن. جاء أن المقداد رضي الله عنه فسر الآية بنحو ذلك كما تقدم معنا، أصله في الأدب المفرد للبخاري سند صحيح، وبطول عند أحمد وابن حبان وغيرهم، أن جبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال جبير بن نفير فغضب المقداد فعجبت من غضبه كيف يغضب ولم يقل الرجل إلا خيرا، فجعل المقداد رضي الله عنه يقول لا يتمنين أحدكم مشهدا غيبه الله تعالى عنه، لا يدري إذا أدركه كيف يكون فيه، لقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في النار، ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأشد ما يكون في حين فترة من الرسل لا يرى الناس في ذلك الزمان أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. قال فكان الرجل قال فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق فيه بين به بين الوالد وولده. فكان الرجل يرى أخاه أو والده أو ولده على الكفر وقد شرح الله صدر الإسلام وفتح قفل قلبه للإيمان فلا تقر عينه ولا يطيب عيشه وهو يعلم أن حبيبه في النار. قال وهي التي قال الله تعالى فيها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالمعنى أنهم يسألون الله تعالى أزواجا وذريات مؤمنين عاملين بطاعة الله مستجيبين لأمر الله وبهذا تقر عين المؤمن. لا تقر عين المؤمن إلا بذلك. فإذا كان من صفات عباد الرحمن أنهم يسألون الله تعالى أن يعطيهم وأن يجعل لهم من أزواجهم ومن ذريات ما تقر به أعينهم بأن يكونوا عاملين بطاعة الله مجتنبين لمعصية الله وجعلنا للمتقين إماما. هذا أيضا من صفاتهم يسألون الله تعالى الإمام في الدين. وتأمل كيف قال للمتقين إماما، فإن الإمام قد يكون إماما في الضلالة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار. فلذا قال الله جعلنا أن من دعائهم جعلنا للمتقين إماما، لأن المتقين لا يتابعون إنسانا إلا في طاعة الله، لا يتابعون إنسانا إلا في الهدى، لا يتابعون إنسانا إلا في الخير. فإذا كان إماما للمتقين معناه أنه يصير رأسا في الخير، رأسا في الهدى، رأسا في الصلاح، حتى يقتدي به المتقون. فهذه من صفات عباد الرحمن. فمن صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور، من صفاتهم أنهم يعرضون عن اللغو، من صفاتهم قبول الموعظة والتذكر إذا ذكروا، من صفاتهم حرصهم على صلاح أولادهم وزوجاتهم ولذا يدعون الله تعالى بذلك، ومن صفاتهم أنهم يطلبون ويسألون الله تعالى الإمامة في الدين. وفي هذه الآيات من الفوائد أن المسلم الصالح يجتنب مجالس الزور، فلا يجلس في مجالس أهل البدع فإنها من مجالس الزور، ولا يجلس في مجالس أهل المعاصي التي يعصى الله تعالى فيها لأنها من مجالس الزور، فإن استطاع تغيير ذلك وإلا ابتعد عنه. أيضا من الفوائد في هذه الآيات الحرص، حرص المؤمن على العمر وعلى ما ينفعه، ولذا هو يعرض عن اللغو، اللغو الذي لا فائدة فيه وإن لم يكن حراما وإن لم يكن فيه إثم يعرض عنه لأن عنده أهم من ذلك. أيضا من الفوائد في هذه الآيات أن صلاح الزوجات والذرية هو عطاء من الله تعالى للعبد، كما أنه عطاء لهم هو عطاء أيضا لهذا العبد الذين هم أزواجه أو ذريته، فإنه بذلك تقر عينه وبذلك ترتفع درجته وبذلك يعود عليه الخير ويأتيه الخير ولو بعد موته. وفي هذا أن الإنسان بعد بذله لجهده في التربية والإصلاح لا يغفل عن دعاء الله وسؤال الله تعالى أن يصلح له ذريته وأزواجه، فهذا من صفات عباد الرحمن. من الفوائد أيضا في هذه الآيات الحرص على منزلة الإمامة في الدين، وأن المؤمن صاحب همة عالية لا يقنع بالشيء اليسير، بل يكون حريصا أن يكون إمام هدى، إماما لأهل التقوى. بعد أن ذكر الله تعالى هذه الصفات لعباد الرحمن ذكر جزاءهم وما أعده لهم، وسيأتي إن شاء الله. عندنا أخ نبغى عندكم الآية ذكرها وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وصواب الآية وجعلنا منهم أئمة، نعم مثل هذه النسخة يصوب وجعلنا منهم. أخ يقول أشكل علي في درس أمس في الذين تبدل سيئاتهم حسنات، إن الله يبدل سيئاتهم حسنات بعد خروجهم من النار، والإشكال كيف وقد تابوا فكيف يعاقبون؟ للحديث حديث أبي ذر في حق من لم يتب، مات ولم يتب منها، فبعد أن محص في النار بدلت تلك السيئات حسنات، صدقة من الله تصدق بها عليه وكرامة من الله أكرمه بها، وأما من تاب فلا يعذب في النار. ولذا قاس ابن القيم التوبة على التمحيص في النار، قال فكلها تخليص من الذنوب، فإذا كانت تبدل سيئات من قد محص في النار كذلك تبدل سيئات من قد تاب.